بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من كذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل روايته؟ إذا تاب واحتفت بذلك قرائن وهكذا. من العلماء من كفر من كذب على النبي؟ أبو محمد الجويني إمام الحرمين، وبعضهم تأول له، بعضهم تأول الجويني، ها؟ نعم، يقول إمام الجويني أن من كذب في حديث النبي يكفر، وبعضهم قالوا إذا استحل الكذب. وماذا قال أهل العلم؟ ها؟ قالوا حتى وإن لم يستحل، ما هو حتى وإن لم يستحل، حتى وإن لم يكذب. طيب نقرأ نحن يا أبا حمزة في ماذا؟ نعم، النوع الثالث والعشرون، النوع الثالث والعشرون قد مرينا كثيرا. قال رحمه الله: وأما من غلط في حديث فبين له. قرأنا هذا، قرأنا هذا. هذه مسألة أخرى مرة معنا، لو أن عالما العلماء غلط بحديثه وبين له فلم يرجع، ما الحكم يا محمد؟ نعم نعم، أحسنت. إذا كان عنادا فلا يقبل روايته، مفهوم هذه المسألة؟ إذا كان عنادا قالوا لا تقبل روايته أبدا، وإذا كان جاهلا عندك يا أبا عبد الرحمن وأنت، قالوا من باب أولى، كأنك ما راجعت، قالوا من باب أولى. لماذا؟ جمع مع جهل إيش؟ رد الحق. نعم. طيب نقرأ. قالوا: منها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد. إيش معنى من أصل معتمد؟ كتاب أصل. لذلك ضعف بعضهم بسبب ماذا؟ تذكرون مرة معنا بسبب التلقين، هذا مرة معنا في المقدمة مع الإخوة، بسبب التلقين. إيش معنى التلقين؟ يحدث، إما سرقت كتبه وغير ذلك، فيحدث المحدث، فيأتي طالب من طلابه فيقول هذا من حديثك، فيقول نعم، مفهوم الآن؟ فصار يلقن. قالوا: لأنه ماذا؟ لم يحدث من أصل. قالوا: من ها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد ويجتنب الشواذ. قال شعبة: لا يجيك بالحديث الشاذ إلا لرجل الشاذ. قال: والمنكرات، فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب. وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مسألة. قال: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه ذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عدا، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. هذه مسألة. إذا حدث شخص عن شخص، حدث زيد عن عمرو، فإذا بعمر قرأ حديثا لشيخه زيد، فقال زيد: لم أحدثه أبدا، جحد ذلك، فلا يقبل. طيب، لا يقبل منه هذا. بقي الآن لو قال: لا أعرف هذا، طيب، أو غير متأكد في هذا، قال يقبل حديثه. لكن هل هذا الجحد الآن يطعن في الراوي؟ لا يطعن فيه أبدا، مفهوم الآن؟ زد على ذلك إذا قال: أما لو قال لا أظن، أو قال ما أنا غير متأكد في هذا الباب، يقبل حديثه، لأنه قد ألف الإمام السيوطي والإمام الحافظ المؤتسي بمن حدث ونسي. فهناك من العلماء من ذكروا عدة مؤلفات بسبب هذا، أنه كان العالم يحدث وينسى، حتى أن بعضهم كان يقول: حدثني فلان عن نفسي. فإذا عندنا مسألتان: المسألة الأولى، إذا جحد قلت لم أحدثه إطلاقا، طيب الآن، فهذا إيش؟ يرد الحديث هذا. لكن هل يطعن في هذا؟ لا يطعن به. بقي لو قال الآن لا أظن، أو غير متأكد في ذلك، يقبل حديثه. لماذا؟ لأنه يحمل ماذا؟ أنه قد نسي بذلك، فمن باب أولى أنه إيش لا يطعن في هذا الراوي ولا في هذا الراوي. قال: مسألة، إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سمع لذلك بالكلية. فاختار ابن الصلاح، أين اختار ابن الصلاح؟ لأن قلنا هذا الكتاب باعث الحديث ما هو؟ هذا هو زبدة ماذا؟ المقدمة كاملة، المقدمة هنا، إنما رحمه الله اختصر وهذب وزاد ابن كثير رحمه الله تعالى، وإنما يعتبر الآن نحن ندرس المقدمة، حتى أن بعضهم يقول من درس ابن الصلاح يعني الباعث يكتفي بماذا؟ يكفي عن المقدمة، إلا أنه في فوائد كثيرة جدا تمر مع الأخوة أكثر من هذا. فابن كثير رحمه الله تعالى هذب المقدمة وزاد فيها، وانتقد على من انتقد على ابن الصلاح في ذلك، إن أول من ألف ابن الصلاح في هذا الفن في هذا الباب. قال: فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، فهم الآن قالوا لا تقبل أبدا لأنه جزم ذلك، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه. الآن نحن ردينا الحديث هذا فقط، مثال ذلك حدثت عن أبي عطاء، أبو عطاء حدثت عنه حديث وقد عندي أحاديث أخرى، فأبو عطاء يقول ما حدثتك بهذا الحديث، فيرد هذا الحديث الذي جحده ولا يطعن في بقية ماذا الحديث الأخرى، بخلاف ما لو قال أبو عطاء الآن في هذا غير متأكد من ذلك لا أستحضر، فهنا يقبل حديث هذا ويقبل أيش من باب أو لا غيره. قال هنا: بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسي فإن الجمهور يقبلونه وبعض أهل العلم يقبلونه مطلقا، فهم الآن هذا وهذا، الجمهور على أنه إذا نسي فإنهم ماذا يقبلون هذا. قال: ورده بعض الحنفية كحديث إنما الآن يقول أنا نسيته، والفرق على أنه يقول الآن ما أظن هذا، أما يقول هذا نسيته هذا ثم استحضر بعد ذلك، قد يستحضر وقد لا يستحضر بذلك، حتى أنه قلنا بعضهم يقول حدثني فلان عن نفسي، سيمر الآن سيبين من ألف في هذا الباب. قال: ورد بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا الحديث رواه إسماعيل بن علي في القصة وهي منتقدة، ما أدري بين عندكم ولا. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفوه. وحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول حدثني ربيع عني، قلت هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. هذه المسألة يا أخوة بعضهم استدل في من إذا نسي، انظر ماذا يذكر هنا، قال: رد بعض الحنفية، ورده بعض الحنفية، بعض الحنفية ما هو الآن؟ حدثت حديثا عن أبي عطاء، طيب فنسيته أنا أو نسي هو أنه حدثني، فالحنفية يردون هذا، ما دليلهم؟ هذا الحديث، انظر ماذا يقول، قال: أحكى حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ماذا قال ابن جريج؟ فلقيت الزهري فسألته فلم يعرفه. قالوا: إذن قول الزهري أنه ما عرف هذا الحديث أنه إيش؟ رد الحديث. فيقول الحنفية الآن: من نسي حديث وقال لم أعرفه لا يقبل أبدا، والجمهور على ماذا؟ الجمهور على قبوله. بقي هذا ما أدري، انظرنا هنا، كأنه ما بين هنا، مر معنا في المقدمة أن هذا في قد جاء أيضا عن طريق أخرى، وقد انتقد العراقي فقال كلا الطريقين غير صحيح عن الزهري، تبين هذا، ننظر هنا ماذا قال. طيب قال: انظر من هنا إلى عدم صحة رواية إسماعيل عليه، فلا يصح التمثيل بهذا لهذه المسألة، إذن هذه غير صحيحة، مفهوم الآن؟ بل قد جاء قلنا على العراقي أنه قال هذا الطريق، وقد جاء عن جبريل جيرج أيضا، هنا قال فلم يعرفه، قال في لفظ آخر قال لا أعرفه أبدا، فهذا ما ثبت. بقي الذي ثبت في الحديث الذي استدلوا به حديث ربيع عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن هريرة عن أبي هريرة قضى بالشهاد واليمين، ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني. قالوا هذه قضية فرد مثلا أو اجتهد العالم بذلك فرده، فهل رد العالم لهذا الحديث نرد نأخذ بأقوال أو نأخذ على هذا القول جميع أقوال العلماء؟ لا، قالوا افتراضا في هذا الحديث أنهم ردوا هذا الحديث بسبب أنه نسيه، فهل نأخذ نبني جميع أقوال العلماء على هذا القول؟ فقالوا لا. فإذا الخلاصة بذلك إذا حدث العالم بحديث ونسيه هل يؤخذ به؟ يؤخذ به قول الجمهور. أما ما استدل به قال الزهري أني لا أعرفه فما ثبت، وما جاء في الحديث الآخر هذا فقالوا هي قضية فرد وهذه تعتبر في النوادر في ذلك، ولا يؤخذ من هذا على أنه يقبلونه أو أنهم يردون جميع أقوال العلماء. بقي هنا فائدة ذكرها في عندك، قالوا عنوان تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي الخطيب البغدادي موجود عندكم. قال هنا في الحاشية فوائد: إذا روى ثقة عن ثقة آخر حديثا فنفاه المروي عنه وجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث بأن قال ما رويته أو كذب عليه أو نوع ذلك وجب رده في الأصح، ولكن لا يقدح في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت جرحه، يعني هل نجرح هذا كما مر معنا؟ لا. قال: ولأنه أيضا مكذب لشيخه في نفيه لذلك، وليس قبول الجرح كل منهما أولى من قبول الآخر، فتساقطا تساقطا إيش بمعنى لا نقبل جرح هذا بهذا ولا هذا بهذا، فإن عاد الأصل وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول صرح به، يعني بقول شيء آخر لو أن هذا العالم جحد هذا الحديث إلا أن أيضا شخصا آخر ذكر هذا الحديث نفسه نقبل الحديث. قال: وهذا الذي رجحه لا أراه راجحا، بين راجح قبول الحديث مطلقا، إذ أن الراوي عن الشيخ هذا إذا كان ثقة مفهوم الآن، إذ أن الراوي إن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت، والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي الرواية، هذه الرواية والمثبت والمثبت مقدم على النافي، وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو. هنا في هذه الحالة يا أخوة ذكر أهل العلم أن هنا النافي مقدم على المثبت إذا جحده، قالوا لأنه يتعلق في ذاته وتيقن من ذلك، هذه في الحالة هذه قدموا المنفي، وهذا مرة معنا في المقدمة على أنهم قدموا المنفي هنا على الثابت على المثبت، لأنه ماذا؟ والأصل أن المثبت مقدم على النافي، فذاك يجحد وذاك يثبت، الأصل ماذا؟ المثبت مقدم على النافي، لكن قالوا ما دام هو يختص فيه وهو الراوي ذلك وهو ثقة بذلك قال يؤخذ بقوله في هذه الحالة، وهذا مرة معنا أيضا في المقدمة. قال: مسألة: ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. هذه مسألة يا أخوان، أخذ الأجرة على التحديث، فهناك من أنكر هذا، قالوا من علم أنه يأخذ أجرة على تحديثه لا يقبل منه، لا يؤخذ من الحديث أبدا، والصحيح في ذلك على أنه لا بأس، زد على ذلك قالوا إذا لم يطلب، لأنهم قالوا الأولى أن يعطون هؤلاء من قبل ولي الأمر من خزانة مال المسلمين، لكن قال أهل العلم أيهما أولى؟ أن يخرج العالم ويشتغل ويعمل بعمل دنيوي والناس بحاجة إلى علمه، أم يعطى من هذا؟ أما ما استدلوا به الحديث إن حق ما أخذتم عليه أجلا كتاب الله، قالوا هذا يشمل بهذا، بعضهم الذي أجاز بذلك بهذا، حتى أجاز في هذا في الرقية. فإذا الخلاصة في هذه المسألة كما ذكر ابن المبارك وغيره لا بأس بذلك، بل قد ذكر أن كثير من العلماء أثرى بكثرة ما يعطى له، من كثرة ما يعطى له، فليس عيب ولا خرم في مرؤته بسبب أنه أخذ أجره، إلا أنه لا يشترط ولا يطلب، فإذا أعطي من فالهدية هذا معلوم معلوم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. تكتب التفصيل في هذه المسألة إن كان يأخذ لقصد الكفاف ولكونه شغل عن التعيش التكسب لعياله فهذا لا بأس. وأما إن كان تفصيل ثاني إما وأما إن كان لا يحدث إلا من أجل جمع المال وأما إن كان لا يحدث إلا من جمع من أجل جمع المال فهذا عاصي فاسق. فهذا عاصي فاسق وقد يكون شركا لقصد الدينار لا رغبة في العلم. طيب يا أخوة، ما الحامل لكثير من العلماء على أنه قالوا لا يجوز لا يخبذ الحديث عن من يأخذ إجراء التعليم؟ قالوا أنه قد وجد من العلماء من كان يكذب بالحديث من أجل جمع المال، مفهوم الآن؟ فقال كان بعضهم يغرب بالأحاديث يأتي بحديث من أجل أن يجمع المال، وهو إيش؟ لم يسمع الحديث هذا إطلاقا إلا من أجل جمع المال. فذلك قال أهل العلم من هنا لا يؤخذ العلم ولا يقبل حديث من أخذ إجراء إيش؟ على ماذا؟ على التعليم. والصحيح ما سمعتم أنه يجوز ذلك، إلا أنه لا يطلب، فإذا أخذ مثلا للتكفف فهو أولى أن يعطى هذا والناس بحاجة إلى علمه. وفي قوله وقد ترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وشيخ البخاري والصفار أيضا، قد ذكروا أيضا أن الشيخ بن عمار كانوا يأخذون الأجرة اشترط. أما الرواية ماذا كان ثقة برويته إلا أنه مذكر مخارن وراء يعني قصدك لا عادي جائز هذا ما بيصير نشر علم وهذا نشر. قد يقول هذا دليل على هذا، هم الآن علماء يطبعون كتب ليش للناس ويأخذون شيئا مقابل ذلك، إلا أنهم يقول أولى في هذه المسائل التكفف التعفف عن ذلك، إلا أنه لا يجد شيئا هذا شيئا.